بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان، مرحبا بكم أحبتي في الله في هذا اللقاء الطيب مع سلسلة القصة في كتاب الله، وما زلنا في حديثنا حول قصة أصحاب الكهف، وهذا هو اللقاء الخامس في القصة لنتحدث فيه، ويكون تحت عنوان مسائل متفرقة وفوائد مجموعة. أخي المسلم، أختي المسلمة، هذه مسائل متفرقة تتعلق بقصة أصحاب الكهف، أخرنا إيرادها إلى الآن حتى لا تزاحم علينا التسلسل الطبيعي للقصة، لأنها قد تحتاج لشيء من التفصيل، وهناك فوائد ذكرناها في موقعها المناسب من السياق، وأخرى نوردها لك اليوم فنقول وبالله تعالى التوفيق. أولا، مسائل متفرقة تتعلق بالزمان والمكان. اختلف الناس قديما وحديثا في مكان أهل الكهف وزمانهم، وكان للاختلاف في المكان النصيب الأوفر، حتى تكلم المؤرخون عن كهوف في 33 دولة حول العالم، منها الأردن وتركيا وفلسطين وإسبانيا واليونان وإيطاليا وسوريا وغير ذلك. ومن أشهر هذه المواضع التي ترددت كثيرا في كلام المفسرين ما ذكروه عن قرية تسمى أفسوس، وهي من تركيا الآن، وبلدة تسمى أبسيس، وهي من ثغور طرسوس بين حلب وأنطاكية، وقيل ببلدة تسمى بتراء بين خليج العقبة وفلسطين. واكتشف أحد علماء الآثار في الأردن ويدعى محمد تيسير في عام 1963 ميلادية كهفا في قرية الرجيب، وقالوا إن هذه القرية كان اسمها السابق الرقيم، والله أعلم. وقد سكت القرآن الكريم عن تحديد المكان والزمان أيضا، لأن القرآن يصل بنا مباشرة إلى العبرة المستفادة ويضعها نصب أعيننا حتى تكون هي غايتنا. أما الاختلاف في عددهم فقد حسمه القرآن الكريم، والله أعلم. وأما الزمان فقيل في زمان الإمبراطور الروماني دوقيانوس، وقيل تيودوسيوس، عام 1450 لعام 1408 ميلادية. ثانيا، هناك فوائد مجموعة. أولا، الإيمان الحق يدفع المؤمنين إلى التضحية، فأصحاب الكهف لما تمكن الإيمان من قلوبهم وذاقوا حلاوته جعلهم يؤثرون حياة الكهف على حياة القصور، على ترجيح ممن قال إنهم كانوا من أبناء علية القوم في الدولة الرومانية، ثم عرفوا التوحيد من النصرانية الحقة، وهكذا المؤمنون في كل زمان ومكان. فالصحرة حين خالط بشاشة الإيمان قلوبهم لم ينل منهم تهديد فرعون بصلبهم في جذوع النخل وتقطيع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقالوا له في عزة وإباء، قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا.
إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وأصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحملوا ما تحملوا في سبيل دينهم في مكة، ثم هاجروا إلى المدينة وتركوا ديارهم وأموالهم بل وأبناءهم في سبيل الله، والنماذج العليا للإيمان وأثره أكثر من أن تحصر. يبقى الفائدة الأولى هي أن الإيمان الحق يدفع المؤمنين إلى التضحية. فيا ترى هل ستقومين يا أختاه بأن تضحي بالتبرج من أجل الحجاب؟ هل ستضحين بالناس من أجل إرضاء رب الناس؟ هل ستضحي أيها الشاب بالأغاني والموسيقى التي تغضب الله عز وجل لتذهب إلى ما يرضيه فلا تعصيه؟ هل ستضحي أيها الرجل بوظيفتك التي فيها حرام لتشغل منصبا تحصل منه على راتب حلال؟ وهكذا قيسوا على حياتكم هذا الدرس العظيم، الإيمان الحق يدفع المؤمنين إلى التضحية. ثانيا، الله هو الذي يثبت القلوب. قال الله تعالى وربطنا على قلوبهم، فالربط هو السد والتثبيت، والذي فعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يفزع المؤمنون دائما إلى الله سبحانه وتعالى ليثبت قلوبهم على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد في دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذن فعلينا بفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الدعاء رب العلي ربنا تبارك وتعالى الملك العلي حتى يثبت قلوبنا كما ثبت قلب الحبيب النبي. وعليك أنت أيضا أخي المسلم إن كنت في شيء حرام فتركته ووصلت إلى الطريق الذي يرضي الله تبارك وتعالى، فعليك أن تثبت على هذا. ثالثا، الفرار إلى الله واللجوء إليه. درس عظيم نتعلمه من القصة. المؤمنون في كل زمان ومكان يفرون إلى الله ويدعونه رغبا ورهبا، لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو الذي يسمع ويرى ويجيب دعاء المضطر إذا دعاه، وهو الذي ينصر أولياءه. وهذا ما فعله الفتية حين آووا إلى الكهف، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فاستجاب الله لهم وآواهم ونصرهم وجعلهم للناس آية. إذن فعلينا بالفرار إلى الله واللجوء إليه، علينا أن نفر إلى الله تبارك وتعالى من كل شيء يغضبه. رابعا، أهل الضلال لا يملكون حجة مقنعة. لا يملك أهل الضلال على باطلهم دليلا واضحا ولا حجة مقنعة لأصحاب العقول السليمة. ولذلك تحداهم الله تعالى على مر العصور فقال لولا يأتون عليهم بسلطان بين. هكذا تعجب الفتية من قومهم الذين اتخذوا من دون الله آلهة دون أن يأتوا على افترائهم بدليل، وأنى لهم، فهم لا يملكون إلا البطش والقوة لفرض معتقدهم. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إذا عندما ترى أن دولة ما تقوم بسجن الدعاة إلى الله وعدم الوقوف أمامهم لمقارعة الحجة بالحجة، اعلم أن هؤلاء هم الضعفاء حينما يقومون بنفيهم أو سجنهم أو تعذيبهم أو قتلهم. فإن الذي يلجأ إلى القوة إنما هو ضعيف الحجة. خامسا، من الفوائد التي نتعلمها الحث على العلم وطلب الدليل على القول والفعل، فهو مسلك من هداه الله. سادسا، الأدب في من اشتبه عليه أمر من العلم أن يرده إلى عالمه ويقف عند حد ما يعلم ولا يتعداه. سابعا، حين أرسلوا صاحبهم ليجلب لهم طعاما فيه دليل على صحة الوكالة في البيع والشراء والشراكة في الطعام، نتعلم منه يعني صحة الوكالة، أنك توكل أحدا مكانك في البيع أو في الشراء أو في الشراكة في الطعام. ثامنا، وجوب التحرز والاستخفاء والبعد عن مواطن الفتن قدر الإمكان، لأنهم قد اختبأوا في الكهف حتى لا يفتنوا في دينهم. ومن الفوائد المهمة أن من فر بدينه من الفتن سلمه الله منها، وأن من حرص على العافية عافاه الله، ومن آوى إلى الله آواه الله، وأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن صبر واحتسب كان أجره على الله، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن هنا نتعلم هذا الدرس العظيم، لذلك نقول ابتعد، لا تقل أنا لا أسمع الأغاني أو أنا لا أتأثر بالموسيقى والأغاني، فإنك لو جلست في مكان فيه هذا الفسق فإنك سرعان ما تقع في الفتنة، لكنك إن ابتعدت كما تعلمت من الفتية الذين ابتعدوا عن أقوامهم وعما كانوا يصنعونه من حرام، لما ابتعدوا نجاهم الله. عاشرا، قضية الخلطة والاعتزال، وهذه من أهم القضايا التي قد تستنبط من قصة أهل الكهف. وقد يسارع البعض ويجيز العزلة دون مبرر أن يعتزل الإنسان الناس، ومن هنا يحسن بنا أن ننقل تلخيصا لأقوال أهل العلم في المسألة ونذكر ما رجحوه، والله المستعان. ولكن قبل ذكر أقوال أهل العلم أحب أن أشير إلى أن أصحاب الكهف لم يكن أمامهم سبيل غير ذلك، وقد أشاروا إليه في قولهم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. فهم كانوا بين أمرين لا ثالث لهما، إما الرجم أو الكفر، فاختاروا الاعتزال. فمن وصل إلى حالتهم أو حالة مشابهة لها فهنا يمكنه أن يفعل ما فعلوا، أما إن استطاع أن يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر في حدود استطاعته فلا يجوز في حقه الاعتزال، والله أعلم. هذا ملخص ما وصل إليه أهل العلم، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ويمكننا تلخيص أقوال أهل العلم فيما يلي: أولا، الخلطة أفضل من العزلة لمن وفقه الله للقيام بحقها الممتثل فيما يلي: أولا، أن يأمن على نفسه من الوقوع في الفتن. ثانيا، أن يقوم بواجب الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثالثا، العزلة نوعان: عزلة بدنية وعزلة شعورية وسلوكية. فالعزلة البدنية وهذه التي فعلها أهل الكهف، أما العزلة الشعورية والسلوكية وهذه يفعلها كل إنسان حتى لو كان وسط الخلق، يعتزل سلوكهم وأقوالهم ويجعل علاقته بالناس على قدر الضرورة. ولابن القيم كلام جميل له قيم في هذا يرجع إليه في كتاب الداء والدواء، فهو جميل مفيد وقيم من ابن القيم. والله المستعان وعليه التكلان، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربنا الملك الديان، وصلاة وسلاما على نبيه الهمام العدنان محمد عليه الصلاة والسلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أحبتي في الله، مشاهدي قناة الحفظ الفضائي في كل مكان، كنا مع حضراتكم في هذه الحلقة من برنامج قذائف الحق. في نهاية هذه الحلقة أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم على شاشة قناة الحفظ الفضائية في الأسبوع المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى. تحياتي لكم، أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو الآثم؟ إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو الآثم؟ أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم؟ يا جميل.